بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فهذه هي رسالتنا الرابعة ضمن الدورة العلمية 86، والتي بعنوان الدور السنية لأئمة الدعوة النجدية. والتي بعنوان أسئلة أو الجواب عن أسئلة، وهذه الشيخ العلامة عبد الرحمن ابن حسين ابن محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. أظن قد تكون يا عبد الرحمن بن حسن، لأن هو المجموعة هذا هي من مجموعة التوحيد، وهذه هي رسائل أيضا له مجموعة، إلا أن يكون له أن يكون غيره. نعم. إيه؟ هي مؤتنى عبد الرحمن بن حسن بن محمد. إيه هذا متأخر. الرحمن بن حسن إيه آل الشيخ. اي نعم متأخر، هذا المجدد الثاني. اي نعم الله بن رحمن بن حسين. نعم. الجواب عن اسئلة في الاسم والقضاء والقدر والاستواء على العرش للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن حسين ابن محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. هو من اولاده، وان اولاد محمد بن عبد الوهاب الحسين. نعم. وهذا مما رد به هو على الروافض لما قالوا ان تتكره البيت، قال فقد سميت الحسن، سميت حسن وسميت حسينا وسميت عليا، سمى آل البيت سماهم، فكيف أبغضهم وأنا أسميهم. نعم. وكنيته أبو الحسن، كنيته أبو الحسن رحمه الله تعالى محمد بن عبد الوهاب. نعم. قال بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد النبي الصادق الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، فقد وردت علينا أسئلة من عمان صدرت من جهمي ضال يستعجز بها بعض المسلمين، فينبغي أن نجيب عنها بما يفيد طالب العلم. وطبعا هؤلاء الذين يضللون الناس هؤلاء لا يخلو منهم عصر ولا زمان، فدعاة الباطل لا تخلو منهم أرض ولا يخلو منهم زمان. والصراع بين دعاة الباطل ودعاة الحق، بين الحق والباطل، هذا موجود في كل زمان. يعني بابا ابن حسن، يبقى عبد الرحمن ابن حسن، لأنه قال ذكرته في فتح المجيد. نعم. ألم كذا؟ لأن الرسائل السابقة واللاحقة هي له. نعم. يقول وما لا فائدة فيه، فينبغي أن نجيب عنها بما يفيد طالب العلم. وما لا فائدة فيه لا يحتاج إلى الاشتغال بالجواب عنه، لا يحتاج إلى الاشتغال بالجواب عنه. فمما ينبغي أن نجيب عنه قوله إن الاسم مشتق من السموم أو السمة، واشتقاق الاسم من هذين ذكره العلماء في كتبهم، لكن يتعين أن نسأله عن كيفية هذا الاشتقاق وما معنى الاشتقاق الذي يذكره العلماء، فنطلب منه الجواب عن هذين الأمرين، وإن كان مذكورين في كتب النجاة وغيرهم، في كتب النحاة وغيرهم، وقد ذكرته في فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد. يعني هو أن كلامه هذا مجمل نريد أن نستفصل منه. فأولا أرسل لنا، لأن العلماء قالوا هذا اختلف، هل هو مشتق من السمو أو من السمة، يعني العلامة، الاسم، الاسم نفسه، الاسم مشتق من أي مادة، من السمو أو من السمة، قولان لأهل العلم. لكن هو يقول أنا أريد أن يبين لي كيفية هذا الاشتقاق وما معنى الاشتقاق الذي يذكره العلماء، يعني يريد أن يبين جهله. يقول أنت قلت عبارة وهكذا، ماذا وراء هذه العبارة وماذا تريد؟ أولا من معتقد، وثانيا من حتى يبين أمرك للناس. نعم. أما سؤاله عن الفرق بين القضاء والقدر، فالقدر أصل من أصول الإيمان كما في سؤال جبريل، وما أجابه به رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سأله، قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. وفي الحديث الصحيح إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة، أي جرى بما يكون مما يعلم الله تعالى، مما يعلمه الله تعالى، فإنه تعالى يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. إذن علم محيط، والله بكل شيء عليم، إن الله كان بكل شيء عليما، وسع كل شيء رحمة وعلما، فالله سبحانه وتعالى علم كل شيء. نعم. ما هو هذا، ما هو يريد، هو يريد أن يبين له ذلك، هو يريد أن يبين له. هو ماذا يقول؟ بين لنا الاشتقاق، ثم بعد ذلك اشتقاق ماذا؟ هذا الاشتقاق لو معروف عند أهل السنة والجماعة، إذا بمعنى أن أسماء أن 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 أنها ليست تولد فرع من أصل، وإنما هي تلاقي معاني، فتتلاقى المعاني، أم ماذا؟ أن الأسماء مخلوقة، قد يقول. نعم. فإنه تعالى يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. لا، قد يريد بهذه أيضا من لا يرى الخلق، يعني زي ابن عربي مثلا يراها جامدة، يراها أن هذا الاشتقاق ممنوع. ابن عربي يرى أن هذا الاشتقاق ممنوع، لأنه يقول هذا يمتنع لنظرا، لأن الاشتقاق عنده وتولد فرع من أصل، فأي مادة اشتق منها، هكذا يقول. لكن لا يرى بقدم، لا يرى بأن الأسماء مخلوق، لا يرى بأنها مخلوق. أيوة نعم، أين أين صحيح. لكن هو هنا لكونه يعني جهميا، فهو يرى الأسماء مخلوق، يرى الأسماء مخلوق، فلهذا هو يقول قل لي ماذا تريد بهذا الاشتقاق لنعلم عقيدتك، لنعلم عقيدتك. فإن قلت بالاشتقاق، قصدت بالاشتقاق هنا أنها لم تكن لله سبحانه وتعالى ثم خلقها الله عز وجل فصارت، وهو ما يسمون تولد الفرع من الأصل، أي أن الله سبحانه وتعالى لم يسمى بالسميع البصير العليم الحكيم الخبير وكذا وكذا، لم يسمى، وإنما خلق الله أسماء له، خلق الله أسماء له، وهي السميع والبصير والعليم والحكيم والخبير. ولهذا أنشأوا أيضا مسألة الاسم غير المسمى، فالاسم غير المسمى عنده، لأن الاسم مخلوق. ولهذا كما ذكرنا لكم من قبل يعتبرون أن من الشرك أن تقول يا رحمن يا رحيم، هذا من الشرك، لأنك تدعو مخلوقا. والتوحيد أن تقول يا من اسمه الرحمن، يا من اسمه الرحيم، يبقى تدعو هنا الذات المجردة عن الأسماء، لكن لو دعوت اسما فقد دعوت مخلوق. نعم. وأما سؤالوا عن الفرق بين القضاء والقدر، طيب، فقال القدر أصل سليمان، وذكر الدليل، فعلم الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل كتب ما علمه سبحانه وتعالى، وعلم الله عز وجل علم أزلي، لا يبتدئ شيء على الله عز وجل في علمه، كما تقول غلاة القدرية أنه لا يعلم عن شيء إلا إذا وقع، بل علم الله سبحانه وتعالى علم أزلي لا ينفك عنه سبحانه وتعالى. فربي عالم بما كان وما يكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون، فهو علم محيط، علم شامل لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. وما تسقط من وتسقط من حبة من ورقة ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا بس إلا وما تسقط، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمه إلا هو، وما تسقط من إيه من ورقة إلا يعلمه، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فهو يعلم العلم الإجمالي والعلم التفصيلي، يعلم نزول الغيث ويعلم عدد القطر، يعلم الله سبحانه وتعالى العوالم كلها بالتفصيل والجزئيات، حتى الورقة يعلمها الله سبحانه وتعالى تسقط وتخلق فيعلمها الله عز وجل، ولا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. وقال الذين كفروا لتأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من المثقال ولا أكبر إلا في كتاب مبين. يبقى كتب الله عز وجل في ذلك كل إيه؟ كل شيء، هذا اللوح المحفوظ. وأما القضاء فيطلق في القرآن ويراد به إيجاد المقدر كقوله فقضاهن، إذن وجد المقدر. يبقى ما الفرق بين القضاء والقدر؟ هنا يكون القدر لفعله سبحانه وتعالى متعلق بالعلم والكتابة وكذا، ويكون القضاء لما وقع. ولهذا قال النبي وقني شر ما قضيت، ويكون القضاء هنا بمعنى المقضي، ما وقع فهو القضاء، وما كان في علم الله عز وجل ومن فعله فهو القدر. فقضاهن سبع سماوات في يومين، وقوله تعالى فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض. ويطلق ويراد به الإخبار بما سيقع، ويطلق ويراد به الإخبار بما سيقع مما قدر كقوله وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب. يبقى يراد به إيجاد المقدور فقضاهن، ويراد به الإخبار بما سيقع وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب. قضينا في بني إلى بني إسرائيل في الكتاب هذا إخبار بما سيقع فسماه قضاء أيضا، أخبرهم في كتابهم أنهم يفسدون في الأرض مرتين، ويطلق ويراد به الأمر والوصية كما قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أي أمر ووصى، ويطلق وليس معناها قدر، هنا أمر وصى وليس معناها قدر، لأن لو معناها قدر ألا تعبدوا إلا إياه قدر ربك، يبقى إذا لن تقع عبادة على وجه الأرض إلا وهي له، يبقى عابد الصليب عابد الوثن كل هذا عبادة لله، لأن الله قدر ألا تقع عبادة إلا له، وهذا غلط. والمعنى أمر الله ووصى الله عز وجل ألا تعبدوا إلا إياه. ويطلق ويراد به الحكم كقوله وقضي بينهم بالحق، أي حكم. ويطلق ويراد به القدر ونحو ذلك. لهذا نقول القضاء والقدر يصلح أن نقول فيهما إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمعا. فإذا ذكر القدر وحده دخل فيه القضاء، وإذا ذكر القضاء وحده دخل فيه القدر. أقول هذا قضاء الله يعني وقدره، أقول هذا قدر الله عز وجل يعني وقضاء. وإذا افترقا كان القدر لما في علم الله عز وجل يعني لما لم يقع بما يتعلق بالعلم والكتابة، وكان القضاء لما وقع، وكان القضاء لما وقع. إيه؟ لا، إذا افترق اجتمع، وإذا اجتمع افترق. إذا اجتمع في نص أقول قضاء وقدر، يكون القدر لما في علم الله عز وجل وكتابه، ويكون القضاء لماذا؟ للواقع. أما إذا افترق دخل كل منهما في الآخر، فإذا اجتمع كالإسلام والإيمان، إذا افترق اجتمع، وإذا اجتمع افترق. فإذا اجتمع يعني في نص، افترق يعني في المعنى. فيكون القدر لعلم الله عز وجل، والقضاء لما يقع. وأما إذا افترق اجتمع في المعنى، بمعنى إذا ذكر القضاء وحده دخل فيه القدر، وإذا ذكر القدر وحده دخل فيه القضاء. أما إطلاقات القضاء التي ورد في القرآن فكما ذكر الشيخ هنا، قد يطلق ويراد به إيجاد المقدر، قد يطلق ويراد به الإخبار بما سيقع، قد يطلق ويراد به الأمر والوصية، قد يطلق ويراد به الحكم. طيب نريد هذه أن نسمعها، ما الفرق بين القضاء والقدر؟ نعم. نعم، احنا نفرق بين القضاء والقدر، نقول القدر لما قدره الله عز وجل ووجد في علمه سبحانه وتعالى، واما القضاء لما وقع. نعم. اذا اجتمع افترق، واذا افترق اجتمع، فيطلق كل منهما على الاخر، اذا ذكر احدهما فقط دخل فيه المعنى الاخر. نعم. الايه الايه اذا اجتمع ايه اذا اجتمع قال واما ما تزعمه من الادله الداله على استوائه سبحانه على عرشه، وأما ما تزعمه من أن الأدلة الدالة على استوائه سبحانه وعلى عرشه لا تمنع أن يكون مستويا على غيره، من أن الأدلة الدالة على استوائه سبحانه وتعالى على عرشه لا تمنع أن يكون مستويا على غيره، فالجواب ما تزعمه أنت أيها الجميع من أن الأدلة الدالة على استوائه سبحانه وتعالى على عرشه لا تمنع أن يكون مستويا على غيره، ولا يكون العرش اختصاص، لا يكون للعرش اختصاص، هكذا يقول هذا الجهمي ردا على أهل السنة. فيعني يقول أنتم تقولون باختصاص استواء الله عز وجل على العرش كما أخبر في القرآن استوى على العرش، يقول لا، لو قلنا بهذا فقد استوى على كل شيء، قد استوى على كل شيء. فالجواب أن نقول قد أجمع أهل السنة والجماعة قديما وحديثا على أنه لا يجوز أن يوصف الله تعالى بما لم يصف به نفسه ولا وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، فالأصل في الصفات والأسماء التوقيف، ومن وصفه بغير ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم فهو جهمي ضال مضل يقول على الله عز وجل بلا علم. من وصفه بغير ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم فهو جهمي ضال مضل يقول على الله عز وجل بلا علم. وقد ذكر سبحانه استواءه على عرشه في 7 مواضع من كتابه، في سورة الأعراف، وفي سورة يونس، وفي سورة الرعد، وفي سورة طه، وفي سورة الفرقان، وفي سورة السجدة، وفي سورة الحديد، ثم استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى، إلى غير ذلك. ولم يذكر تعالى أنه استوى على غير العرش، ولا ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم ذلك في كل هذه المواضع. والله يقول استوى على العرش، ما قال استوى على الكون، إنما قال استوى على العرش. ولم يذكر في موضع واحد على كثرة تعداد هذا. فهل يا ترى لو كان استوى الله على غير العرش وكان ذلك يكون كمالا له، لأن في أفعال الله عز وجل كلها كمال، فلو كان الله استوى على غير العرش لذكره، لأن ذلك يقتضي كمالا، مثلما نرد نحن في إثبات العينين لله واليدين لله، من أدلة إثبات اليدين لا أكثر والعينين لا أكثر أن نقول إيه، لو كان لله أكثر من ذلك لذكر ذلك جمعا، لأن هذا سيقتضي كمالا زائدا، لكن ما ذكر الله عز وجل ذلك. فكذلك لو كان الله عز وجل قد استوى على الكائنات بمعنى على وارتفع لذكره الله عز وجل. نعم. يجلس النبي على العرش، هذا ورد في ذلك حديث وتنازع العلماء فيه نزاعا طويلا، والصواب أنه ضعيف، لكن قال به جمع من السلف. والخلال رحمه الله تعالى ذكر أحاديث كثيرة في هذا الباب، يعني طرقا كثيرة لهذا الحديث، لكن وفسروا به المقام المحمود، لكن الصواب أن الحديث لم يثبت، وأن المقام المحمود هو الشفاعة. نقول هناك كيف يعني يقول سلام الله على عرشه، كيف جلوس؟ ايه على العرش؟ لا، استوى على العرش بمعنى على وارتفع. نعم نعم، عند من صحح الحديث، عند من قال بالحديث، وهو قول عند اهل العلم ذكره البعض، ولكن حديثه ضعيف. نعم. صحيح صحيح. نعم، لكن هو قال أجلسه إيه في الرواية. نعم، أظن قال بجواره، ما أذكر الألفاظ الآن. نعم، لكن أجلسه. يبقى هذا فيه إثبات إجلاس النبي عند من صحح الحديث، لكن ليس فيه إثبات أيضا جلس للرب سبحانه وتعالى. نعم، لأن الصفات توقيفية، ولا نقول حتى باللوازم، يعني ما نقول لازم الاستواء الجوز، ما نقول، ولا نقول من لازم اليد الأصابع، ولولا أن الأصابع ثبتت بها الأدلة ما قلنا هذا، ما يكون لوازم. نعم. على اعتبار أنه معطل، على اعتبار معطل. الجامع معروف يا أخواني أنه ينكر الأسماء والصفات، صح؟ فهنا قال فمن وصف الله عز وجل بما لا يصف به نفسه ولا وصفه به رسوله فهو جهمي. كيف جهمي والجهمي أصلا معطل الصفات؟ ما وجه ذلك؟ عطل الصفة الحقيقية، لأنه حينما يخترع شيئا من عنده إذن عطل الاسم الحقيقي. نعم، وعطل الصفة الحقيقية وأحدث شيئا من عنده. نعم نعم، أيوة نعم. لا، غير العرش، الكرسي غير العرش، الكرسي موضع القدمين كما قال ابن عباس. نعم، والكرسي في العرش ما هو إلا كحديدة في فلاة. قال ولم يذكر تعالى أنه استوى على غير العرش ولا ذكره رسوله صلى الله عليه وسلم، فعلم أنه ليس من صفاته التي يجوز أن يوصف بها، اللي هو استواء على غير العرش. فمن أدخل في صفات الله ما لم يذكر في كتاب الله ولا في سنة، أو ما لم يذكر في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو جهمي يقول على الله ما لا يعلم. وقد قال الله تبارك وتعالى تعرج الملائكة والروح إليه، وقال إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقال يخافون ربهم من فوقه، وقال إني متوفيك ورافعك إلي، وقال بل رفعه الله إليه، وقال وهو العلي العظيم، وقال وهو العلي الكبير. كلها أدلة تثبت العلو، والعلو عند أهل السنة والجماعة الذي يثبت قسمان: علو ذات وعلو صفات. علو ذات استوى على العرش، وعلو صفات أي علو القدر والقهر. تعرج الملائكة والروح إليه تصرح بالعروج، والعروج لا يكون إلا إلى أعلى. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، فأيضا الصعود والرفع لا يكون إلا إلى أعلى. يخافون ربهم من فوقهم تصريح بالفوقية، يبقى تصريح بالعروج بالصعود بالرفع بالفوقية. رافعك رفعه العلي بالعلو سبحان ربي الأعلى، وهكذا. كل هذا تصريف لإثبات صفة العلو. فبالفوقية ورد، وبالرفع ورد، وبالصعود ورد، وبالعروج ورد، وبالعلو ورد. كل هذه التصريفات تدل على العلو الحقيقي لذاته سبحانه وتعالى. فلو قلت أين الله؟ الله الذي تعرج إليه. أين الله؟ الله الذي يصعد إليه. ليس الله في كل مكان. لو كان في كل مكان ما صح أن يقال هذا، ما صح أن يقال هذا. ولا كان الله داخل مخلوقات سبحانه وتعالى، والله عز وجل لا يحيطه، لا يحيط به شيء من المخلوقات، لكن هو في كل مكان بعلمه، بعلمه سبحانه وإحاطته. قال: وهو العلي الكبير قدر وعلو القهر وعلو الذات. علو القدر وعلو القهر هذا نجعل نضع فوقه، هذا علو الصفات، وعلو الذات هذا القسم الثاني. لا يجوز أن يوصف إلا بذلك كله لكماله تعالى في أوصافه، فله الكمال المطلق في كل صفة وصف بها نفسه ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، له كمال مطلق في كل صفة وصف بها نفسه. والصفات لله عز وجل على أقسام، هناك الصفات الكاملة من كل وجه فهذه تطلق بلا قيود كالعلم والقدرة وكذا، فنصف الله بالعلم وبالقدرة وبالإرادة وبالمشيئة وغير ذلك من هذه دون قيد. وهناك الصفات التي تحمل الكمال بقيد، فهذه تطلق على وجه يثبت به هذا القيد، وهو ما يقول العلماء على وجه المقابلة، كالمكر والكيد والاستهزاء والخداع، يخادعون الله وهو خادعه، يمكرون ويمكر الله. فهذه الصفات في أصل إطلاقها تحتمل مدحا وتحتمل نقصا، كمالا ونقصا، هذا في أصل إطلاق الصفة نفسها. فالله عز وجل له منها الكمال، لكن الكمال الذي يوصف الله سبحانه وتعالى به على وجه المقابلة، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فلا يوصف الله بلا قيد، لا يوصف مطلقا بلا قيد، لأن الكمال في القيد هذا. فبمقابل مكر هؤلاء المذموم يكون مكر الله عز وجل المحمود. ولهذا فالصفة التي تحمل الكمال المطلق نأخذ منها الاسم، ويكون الله عز وجل منها الأسماء. فالعليم العلم نأخذ العليم، القدرة القدير، أما المقيدة فلا نأخذ منها أسماء. فالمكر ما نأخذ منه اسم الماكر، الكيد ما نأخذ اسم الكائد، الخداع ما نأخذ منه المخادع أبدا، لأن شرط الاسم أن يدل على الكمال المطلق، أن يبلغ الغاية في الكمال، وهذا معنى الحسنى، أي البالغ الغاية في الحسن. واضح يا إخواني؟ وهناك صفات لا تطلق على الله لا على وجه الإطلاق ولا على وجه التقييد، كالخيانة، خانوا الله فأمكن منه، ما قال فخانه. إذن الصفات على ثلاثة أقسام، ها واحد يعيد تاني: صفات مطلقة، صفات كاملة من كل وجه، وتلك التي يؤخذ منها الأسماء. اثنين: صفات كاملة من وجه وناقصة من وجه، حال الإطلاق ليس على الله، حال إطلاقي وضع الصفة نفسها، فهذه تطلق على الله عز وجل بالقيد ليكون له الكمال منها سبحانه وتعالى. طب الثالث: صفات ايه؟ نقص من كل وجه، وهذه لا تطلق على الله عز وجل. الأولى يؤخذ منها الأسماء، الثانية ما يؤخذ منها الأسماء، الثالثة لا الأسماء ولا الصفات. نعم. يدوران في فلك الواحد، الأصل الاسم، ويشتق من الاسم الصفة، فالاسم دال على ذات ويشتق من صفة، لكنه نقص الاشتقاق، يعني أنها ليست جامدة. أسماء الله عز وجل تدور في فلكه، فهي تتلاقى وليس الصفة التي صارت بعد الاسم، وإنما هي المشتقة من الاسم. فالاسم والصفة والأثر المترتب كله في فلك واحد، لكن الاسم يشتق منه الصفة، فالاسم أوسع. فالاسم هنا يشتق من الصفة فهو أصلها، ثم الصفة تشتق من الاسم، ثم بعد ذلك الفعل والإيه والإخبار. ولهذا قالوا باب الصفات أوسع من باب الأسماء. ليه؟ لأن الصفة تؤخذ من الاسم، تثبته من الاسم وتثبته من غيره، وتثبته من غيره، لكنها توقيفية زي الكيد. فالكيد هنا صفة مشتقة من اسم؟ لا، ليس مشتقة من اسم، فهي أوسع. اي نعم، فهي أوسع. وباب بقى الأفعال، فعل لما يريد، وكلم الله سبحانه وتعالى موسى تكليما. نعم، ليه؟ نعم، تثبت أيضا، تثبت، ولا يقال منتقم، لكن يقال ذو انتقام. لا يقال منتقم، لكن يقال ذو انتقام، كما نص الله عز وجل على ذلك. أو تقيد بغير ذي بمحلها، إن من المجرمين منتقمون، لكن ما يقال يا منتقم، فالمنتقم ليس من أسماء الله سبحانه وتعالى. نعم، فهذه تدخل أيضا في القيود. نعم، لم يرد بها نص. كيف؟ لا، دي باب تاني، دي باب تاني. مسألة الجهة، الحيز، الجسم، هذه لا، هذه مسائل ثانية، هذه مسألة، هذه إذا قال أحد نستفصل، هذه إذا قال أحد نستفصل. نعم، قال: فذكر عرش عند هذه الصفة من أدلة فوقيته. نعم، قال: لا يجوز أن يوصف. طيب، وقال تعالى: رفيع الدرجات ذو العرش. فذكر عرش عند هذه الصفة من أدلة فوقيته تعالى، كما هو صريح فيما تقدم الآيات، رفيع الدرجات ذو العرش. شوف الاستنباط هنا يا إخواني، رفيع الدرجات ذو العرش. فذكر العرش عند هذه الصفة اللي رفيع من أدلة فوقيته تعالى، كما هو صريح فيما تقدم من آياته، وكقوله تعالى: تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم. يبقى رفيع الدرجات ذو العرش كأنما هنا إشارة إلى علو الصفات وعلو الذات. فرفيع الدرجات من جهة الصفة، ذو العرش أيضا عالي على العرش، إشارة إلى علو الذات. نعم، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في معنى قوله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، قال: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. فقوله فليس فوقك شيء نص في أنه تعالى فوق جميع المخلوقات، وهو الذي ورد عن الصحابة والتابعين من المفسرين وغيرهم في معنى قوله: الرحمن على العرش استوى، أن معنى استوى استقر وارتفع وعلى، وكلها بمعنى واحد. لا ينكر هذا إلا جهمي زنديق يحكم على الله وعلى أسمائه وصفاته بالتعطيل، قاتلهم الله أن يؤفكون حينما فسروا استوى بمعنى استولى. والنصوص الدالة على إثبات الصفات كثيرة جدا، وقد صنف أهل السنة من المحدثين والعلماء مصنفات كبارا، ومن ذلك كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، ذكر فيه أقوال الصحابة والتابعين والأئمة، وكتاب التوحيد لإمام الأئمة محمد بن خزيمة، وكتاب السنة للأثرم صاحب الإمام أحمد، وكتاب عثمان بن سعيد الدارمي في رد على المريسي، وكتاب السنة الخلال، وكتاب العلو للذهبي، وغير ذلك مما لا يحصى كثرة، ولله الحمد والمنة. ونذكر بعض الأحاديث الصريحة في المعنى، فمن ذلك ما في الصحيح عن نواس بن سمعان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة، يعني أخذت رجفة السماوات، أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا له سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر على سماء سأله ملائكتها ماذا قال ربنا يا جبريل، فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير، فيقولون مثل ما قاله جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. ففي هذا الحديث التصريح بأن جبريل ينزل بالوحي من فوق السماوات السبع فيمر بها كلها نازلا إلى حيث أمره الله، هذا الشاهد، فإن جبريل ينزل من فوق السماوات السبع إلى إيه؟ فيمر بها كلها نازلا إلى حيث أمره الله. وهذا صريح بأن الله تعالى فوق السماوات على العرش بين من خلقه، كما قال عبد الله بن مبارك لما قيل له بما نعرف ربنا قال بأنه على عرشه بين من خلقه. وهذا قول أئمة الإسلام قاطبة خلال الجهمية الحلولية والفلاسفة وأهل الوحدة وغيرهم من أهل البدع، فرحم الله أهل السنة والجماعة المتمسكين بالوحيين. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق أن رحمتي سبقت غضبي، فهو عنده فوق العرش. طب الدليل فين يا أخوان؟ بس طب قد يقول الكتاب الذي فوق العرش عنده فوق العرش. وفي حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه الذي رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه أن النبي ذكر سبع سماوات وما بينهما، ثم قال وفوق ذلك بحر بين أعلاه وأسفله كما بين سماء إلى سماء، ثم فوق ذلك ثمانية أوعال ما بين أظلافهن وركبهن كما بين سماء إلى سماء، ثم فوق ظهورهن العرش ما بين أعلاه وأسفله كما بين سماء إلى سماء، والله تعالى فوق ذلك. وفي طبعا هذا الحديث بعض العلماء ضاعفه وبعضهم حسنه. وفي حديث ابن مسعود الذي رواه عبد الرحمن بن مهدي شيخ الإمام أحمد عن حماد بن سلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله بن مسعود قال بين السماء الدنيا والتي تريها 500 عام، وبين كل سماء إلى سماء 500 عام، وبين السماء السابعة والكرسي 500 عام، وبين الكرسي والماء 500 عام، والعرش فوق الماء، والله تعالى فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. والجهمية جحدوا هذه النصوص وعاندوا في التكذيب فصاروا بذلك كفارا عند أكثر أهل السنة والجماعة. طبعا صاروا كفارا أي من جهة الإيه؟ النوع. نعم. وهذا القد ولهذا قال ابن شيخ الإسلام أما أنا لو قلت بقولكم لكفرت. نعم، ولكنكم عندي جهال. وهذا القدر الذي ذكرنا كاف في بيان ما عليه السنة والجماعة من علو الله تعالى على جميع المخلوقات واستوائه على العرش، وقد تظهرت الأدلة من الكتاب والسنة على ذلك. ولو ذهبنا نذكر ما ورد في ذلك لاحتمل مجلدا، فالحمد لله الذي حافظ على الأمة دينها في كتابه وسنة رسوله وبنقل العلماء الذين هم في هذه الأمة كأنبياء بني إسرائيل. الحمد لله العلماء توارثوا هذا المعتقد وذكروه، فقاموا في هذه الأمة إخواني مقام الأنبياء في بني إسرائيل، ولهذا نبي بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، ومن هنا سيبقى العلماء القائمون بحجة الله إلى آخر الزمان، وهدانا إلى ذلك، فأبطل الله بالعلماء كل بدعة وضلالة. الله أكبر. أسأل الله أن يكثر من العلماء الراسخين الناصحين أهل السنة والجماعة، فأبطل الله بالعلماء كل بدعة وضلالة حدثت في هذه الأمة، فيا لها من نعمة ما أجلها في حق من تلقى الحق بالقبول وعرف ورضي به. نسأل الله أن يجعلنا شاكرين لنعمه مثنين بها عليه، فله الحمد لا نحصي ثناء عليه كما هو أثنى على نفسه وفوق ما يثني عليه خلقه. فأهل السنة والجماعة عرفوا ربهم بما تعرف به إليه من صفات كماله اللائقة بجلال الله، فأثبتوا له تعالى ما أثبته لنفسه، وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. إثباتا بلا تمثيل رد على من؟ في هذا رد على الممثلة الذين يثبتون مع التمثيل فاجعلنا الصفات إليه كصفات خلقه. طيب وتنزيها بلا تعطيل رد على من؟ على المعطلة الجهمية، لأنهم نزهوا فعطلوا الأسماء والصفات. أهل السنة والجماعة نزهوا وأثبتوا، نزهوا بلا تعطيل فأثبتوا إليه ما أثبتوا لنفسه، وعطلوا عنه ما لم يرد، أثبتوا بلا تمثيل أخذوا بالآيات كلها ليس كمثله شيء، وهذا رد على الممثلة وهو السميع العليم، هذا رد على المعطلة. وعرفوه بأفعاله وعجائب مخلوقاته وبما أظهروا له من عظيم قدرته وبما أسبغوا عليه من عظيم نعمه، فعبدوا ربا أحدا صمدا إلها واحدا،
وهو الله الذي الإلهية وصفه، فالخلق خلقه والملك ملكه، لا شريك له في إلهيته ولا في ربوبيته ولا في ملكه. تعالى وتقدس كما قال: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. رب الناس عبدوه، ملك الناس بأسماء وصفات، إله الناس عبدوه ألوهية. فهذه الآيات يتفرع عليها أنواع التوحيد الثلاث. واضح يا أخواني؟ فلم يكونوا كالممثلة عبدوا صنما، ولم يكونوا كالجهمية عبدوا عدما، إنما عبدوا إلها واحدا صمدا، هو الرب وهو الملك وهو الإله، كما مر معنا في تفسير سورة الفاتحة، ها، اسم والرحمن. فبالرب ترجع أسماء الربوبية وإلى الإله ترجع الألوهية، وإلى الرحمن ترجع الأسماء والصفات. ننزه عنه وعن كل ما فيه عيب ونقص، أو عما تنزه عنه وعن كل ما وصفته الجهمية وأهل البدع بما لا يليق بجلاله وعظمته، فعطلوه من صفات الكمال وصاروا إنما يعبدون عدما، لأنهم وصفوه بما ينافي الكمال ويوقع في النقص العظيم، فشبهوه بالناقصات طارة وبالمعدوم طارة، فهم أهل التشبيه كما عرفت من حالهم وضلالهم وما حالهم. وأما ما أورده هذا الجهمي الجاهل من آيات العلم كقول وهو معكم إنما كنتم، وقول ما يكون من نجوى ثلاثة له رابعهم، يعني ليثبت أنه في كل مكان، فلا منافاة بين استوائه على عرشه وإحاطة علمه بخلقه، والسياق يدل على ذلك. فهو على العرش استوى وهو معنا، إذن يكون معنا بإيه يا أخوان؟ نعم، علمه سبحانه وتعالى. وأما الآية الأولى فهي مسبوقة بقوله: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج. يبقى ذكر الاستواء والعلم، ذكر استواء على العرش وذكر إحاطة علمه بما في الأرض والسماوات، ثم قال: هو معكم إنما كنتم، أي بعلمه محيط بما كان وما يكون. وأما الآية الثانية فهي مسبوقة بالعلم أيضا، يعلم ما في السماوات، وختم بالعلم أيضا: وإن الله بكل شيء عليم. فعلم أن المراد علمه بخلقه، وأنه لا يخفى عليه شيء من أعمالهم، كما قال تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن أرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وهذا المعنى الذي ذكرنا هو الذي عليه المفسرون من الصحابة والتابعين والأئمة وجميع أهل السنة والجماعة. وأما علي بس وأدلس. وهذا المعنى الذي ذكرنا هو الذي عليه المفسرون من الصحابة والتابعين والأئمة وجميع أهل السنة والجماعة. وأما الجهمية وأهل البدع فحرموا فحرموا معرفة الحق لانحرافهم عنه وجهلهم به وبالقرآن والسنة، كما قال العلامة ابن القيم: ثقل الكتاب عليهم لما رأوا تقييده بشرائع الإيمان. ومن المعلوم أنه لا يقبل الحق إلا من طلبه، هذه قاعدة إخواني، لا يقبل الحق إلا من طلبه. لكن لو ذهبت إلى رجل تسقيه الحق وتطعمه الحق وهو لا يريده لن يقتنع بك. ولهذا قال تعالى: إني ذاهب إلى ربي سيهدين، وعجلت إليك ربي لترضى. ويأبى الله سبحانه وتعالى أن من قصد الحق أن يعمي الله طالب الحق عن الحق، لكن لو طلب الحق بصدق أعطاه الله سبحانه وتعالى ذلك إن شاء الله. وأما أهل البدع فأشربوا في قلوبهم ما وقعوا فيه من البدع والضلال، وجدلوا الباطل يدحدوا به الحق، فأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. فإذا عرف ذلك فيتعين أن نسأل هذا الجهمية وغيره من المبتدعة عن أمور لا يسع مسلما أن يجهلها، لأن الإسلام يتوقف على معرفتها. فمن ذلك: ما معنى كلمة الإخلاص؟ لا إله إلا الله. وما الإلهية المنفية بلا النافية للجنس؟ وما خبرها؟ وما معنى الإلهية التي ثبتت لله وحده دون ما سواه؟ وما أنواع التوحيد وألقابه وأركانه؟ وما معنى الإخلاص الذي أمر الله به عبادة وأخبرهم أنه له وحده؟ وما تعريف العبادة التي خلق لها؟ وما أقسام العلم النافع الذي لا يسع أحدا جهله؟ وما معنى اسم الله تعالى الذي لا يسمى بهذا الاسم غيره؟ وما صفة الشقاقين من المصدر الذي هو معناه؟ فالجواب عن هذا هو المطلوب، والله المستعان عليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا سيدي المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. طبعا لا يستطيع الجهمي أن يجيب على سؤال واحد من هذه الأسئلة، لأنه سيقر بتوحيد توحيد الألوهية إن كان صادقا، وسيقر بالأسماء والصفات على الوجه اللائق بالله عز وجل الثابت له فيما أخبر عن نفسه وأخبر عنه نبيه إن كان صادقا. بهذا نكون قد فرغنا من هذه الرسالة الرابعة. ماشي، تفضل يا أخي.